والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاق القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدي وإياه نستكفئ، وما توفيقنا إلا بالله جل ذكره. ثم قال رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخل المسجد، فاكتنبته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فانطلقت أنا فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأن الأمر عنف. فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: وما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الرعاء الحفاة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان،
قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ثم قال رحمه الله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجه وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. ثم قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن انتهى الإمام مسلم الحجاج القشيري رحمه الله تعالى من مقدمته، بدأ في المقصود وبدأ بإيراد أحاديث في الإيمان. والإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يبوب لكتابه الصحيح، وإنما التبويب من الشراح، وإنما هو أتى بالحديث سردا يجمع أحاديث كل باب في مكان بدون تبويب، فإذا انتهى أتى بغيره. والعلماء رحمهم الله تعالى خاصة أصحاب الكتب الستة، منهم من بدأ كتابه بالإيمان كالإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنهم من قدم قبل الإيمان الوحي كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن الإيمان يحتاج إلى علم وما يؤمن به. فقدم الوحي، ومنهم من بدأ بالعبادات بدأ بالصلاة، والصلاة محتاجة إلى الطهارة فقدم الطهارة، والطهارة تحتاج إلى ماء فبدأوا به، وهذا على غرار حديث جبريل وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. والبدء بالشهادتين، فمنهم من بدأ بالتوحيد والإيمان. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بالوحي واختتم بالتوحيد، لأن الإنسان يعيش على التوحيد ويموت على التوحيد. فبدأ كتابه بالوحي وهو بيان الإيمان وما يحتاج، القرآن والسنة هي الوحي التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وختم بالتوحيد وهو حسن الختام عندما يموت الإنسان على التوحيد. فالتوحيد مطلوب من بداية حياته حتى موته. ومنهم من أخر ذلك وعقد له بابا من ضمن كتابه، ومنهم من اقتصر على أبواب الفقه. والإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عمل مقدمة لسننه بيّن فيها التمسك بالسنة وفضل الصحابة والرد على أهل البدع كالجهمية والقدرية وغيرهم. ثم دخل بعد ذلك في أبواب الفقه، فيجب على طالب العلم أن يعتني بهذه الكتب الستة لأنها هي الأساس. وكلهم عاش في عصر واحد واشتركوا في بعض المشايخ، منهم محمد بن بشار وهو الملقب بندار، هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة. وعلي الفلاس أيضا من أصحاب الكتب الستة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، هؤلاء من مشايخ أصحاب الكتب الستة، فهم مشتركون في الأخذ عن المشايخ. وأولهم موتا محمد بن إسماعيل البخاري، توفي سنة 256، وبعده الإمام مسلم وهو من تلامذته وأخذ عنه، توفى سنة 261 إمام مسلم. والإمام البخاري روى حديثا في تاريخه عن الإمام الترمذي، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى أكثر عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري في العلل ووضعها في سننه. وكان آخر هؤلاء موتا هو الإمام النسائي، تعدى 103، جاوزها قليلا 303. فيجب الاعتناء بهذه الكتب الستة، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الكتب تحقيقا وشرحا واختصارا وتخريجا، وهي الأساس بعد القرآن الكريم، بل هي مصاحبة للقرآن الكريم، لأن الكل وحي، وهو الذي يتعلم من الإنسان أمور دينه لأنها هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة، وهكذا أصحابه ما تعلموا على شيء، وإنما تعلموا على الوحي، فملأوا الدنيا علما وفتحا، فشرقوا وغربوا بالإسلام وطبقوه أمام الناس فاقتدوا بهم وأسلموا من غير جهاد. وما صارت تلك المذاهب، مذاهب العلماء إلا في القرن الثالث، وهذه نشرها تلامذة هؤلاء، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن كان وكلهم من أهل الحديث، وإن كان في أهل الحديث من هو أفضل منهم ومن مشائخهم وأوسع علما وأكثر حديثا كإسحاق والحمادين وأبو عمرو الأوزاعي والسفيانين وعبد الله بن المبارك، لكن هؤلاء تلامذتهم خذلوهم وأما هؤلاء الأربعة فاجتهد تلامذتهم ثم بعد ذلك قعدوا قواعد وفرعوا على أقوالهم فانتشرت. والحق لطالب العلم أن يقتفي الدليل أين كان، ولا يتعصب لمذهب من المذاهب. ونحن ليس مطالبين بمذهب ويجمد عنده، وإنما هؤلاء نتعلم من علمهم. وأما إذا خالف قولهم ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد كائنا من كان، حتى ولو كان من الصحابة، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في عدة المتوفى عنها زوجها، وقولهم مرجوح يرده الكتاب والسنة. على كل إنما الحق وطالب العلم يقتفي الأثر وهو الدليل ويسير حيث صار، ولا يقلد فيما هو فيه دليل، فالكل مجمع على أن قوله إذا عارض قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضربه بقوله عرض الحائط. وهؤلاء يتبرون من أقوالهم، لكنه حدث في الأزمنة المتأخرة من تعصب لتلك المذاهب، وأنه لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف الحنفي، ولا الحنفي خلف المالك، ولا الحنبلي خلف الشافعي، ولا غيره. وكان لكل مذهب مؤذن وإمام، حتى جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولما نظر في حالهم في مكة وهم يصلون أوزاعا كل حزب له إمام، جمعهم على إمام واحد، وهذه من حسناته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل في بنيه خيرا وبركة. وجمعهم على إمام واحد ولغى تلك المحاريب، فلا زالوا على ذلك. والحمد لله كثر العلماء يبينون أن الحق فيما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزم بمذهب معين، وإن كان يتعلم عليه لكن يأخذ بالدليل، وأما ما خالف الدليل فيرده ويأتي بما هو صواب، وهذا ما سار عليه علماؤنا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته ومن سار على نهجه، فالكل يرغي الدليل ويحث عليه، والله أعلم. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى بدأ كتابه بكتاب الإيمان كما جاء في حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالبعض رتب على هذا الحديث، والبعض أرجع كتاب التوحيد والإيمان، والبعض لم يجعل له بابا وإنما تركه لأنه يذكر في كتب العقائد. أورد رحمه الله تعالى حديث عمر الخطاب رضي الله عنه المشهور، وإراده له قصة. إراده له قصة عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر كان بالبصرة، فظهر مع بدر الجهني وظهرت معه طائفة ينفون العلم ويقولون الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، فإذا وقعت علمها، يعني أن الأمر مستأنف، وهذا نفي لعلم الله سبحانه وتعالى السابق. فعندما رأوا ذلك الأمر المستغرب ما كانوا يعرفونه، فانطلقوا قال حاجين أو معتمرين، يعني أنهم يريدون، وقوله أو هذه للشك، لأن في بعض طرق الحديث أنهم وجدوه بمنى، وجدوا عبد الله بن عمر بمنى وهو يريد أو يهم الدخول إلى مسجد الخيف، وهذا يدل على أنه في الحج، وهذا يدل على أنه في الحج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو خيثمة، وأبو خيثمة بينه أنه زهير بن حرب، ويأتي كثيرا أبو خيثمة فقط ويأتي زهير بن حرب ويجمع بينهما وهو مكثر عنهم. وأبو خيثمة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا وكيع، وقوله حدثني وحدثنا يفرق بعض المتأخرين، يفرق البعض بين حدثني وحدثنا. حدثني يعني بمفردي، وحدثنا يعني جمعا، وأخبرني وأخبرنا، والبعض لا يفرق، كما جاء عن البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وأنه ليس هناك فرق بين حدثني وحدثنا، وأخبرني وأخبرنا وقالوا أخبرني وأخبرنا تستعمل لطريقة العرض، والعرض هو أن التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يجيزه، فيستعملون فيه أخبرني وأخبرنا وحدثني وحدثنا عن طريق التحديث وعن طريق الإخبار. وكيع بن وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن كامس، وكامس هو ابن الحسن. كامس ابن الحسن أبو الحسن، ونحن لا نجري على ما نجري عليه في دروسنا في السنن الأربع بأننا نتكلم على الرجال جرحا وتعديلا ومن أخرج له، لأن كتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام البخاري تلقتها الأمة بالقبول إلا من تقد عليهما. وقد تكلم على الأحاديث المنتقدة ابن حجر رحمه الله تعالى بمن تقد على البخاري، والإمام النووي على من تقد على الإمام مسلم، لكن لا بأس أن نسمي بعض المهمل، والمهمل هو الذي لم ينسب، والمهمل نوع من أنواع الحديث، مصطلح الحديث، علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث، ويبوبون له بباب، باب المهمل. كيأتي مثلا حماد، من حماد؟ هذا يسمى مهمل، لا بد من أن ينسب. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن يحيى بن يعمر البصري قال حاء، وحاء تستخدم للتحويل من إسناد لإسناد، ويستخدمها أهل الحديث ورواته لاختصار الوقت أو لحفظ الأوراق والحبر من عدم الكتابة وتطويلها. فقال هو رحمه الله تعالى أن لهذه الأسباب كانوا يستخدمون حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر ومن طريق إلى طريق آخر، فيستخدمون حاء، فإذا أتى القارئ إلى ذلك الحرف يذكره يقول حاء وحدثنا أو حاء وحدثنا أو أخبرنا. فلا بد من ذكرها حتى يتبين. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري قال وهذا حديثه، يعني حديث عبيد الله. قال حدثنا أبي وأبوه هو معاذ بن معاذ العنبري. قال حدثنا كهمس، وهنا يلتقي الطريق الأول، علي بن بريدة وهو عبد الله بن بريدة السابق في الحديث الأول. فالحديث مداره على كهمس، كهمس بن الحسن، وكامس بن الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، فمداره عليه عن ابن بريدة في حديث عبيد الله بن معاذ العنبري. قال ابن بريدة، وحديث زهير صرح باسمه وهو عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من كان قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني هو الذي تكلم في القدر ونفى القدر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال حاجين أو معتمرين وقلنا أو هنا للشك والأقرب أنهم في الحج فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا من تابعين من عاصر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجالسهم وأخذ معهم كانوا يحرصون على سؤالهم لأنهم الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا منه ونقلوا ما حدث به وما جاء وما حفظوه منه. قال فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد في بعض الروايات أنه بمنى. قال فاكتنفته أنا وصاحبي اكتنفته يعني كل مسك بكتفه أحدهما عن شماله والآخر على يمينه. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي هذا يحيى بن يعمر يعني ظن أن عبد الرحمن الحميري سيكل الكلام إليه ويتركه يتكلم وهذا دليل على أن المتكلم هو الحميري. قال فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يعني عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم قوله يقرؤون القرآن هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القرآنيين الذين فرقوا بين القرآن والحديث وهم الذين يعتمدون على القرآن فقط يقرؤونه ولا يعملون به. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم أو حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني يخرجون منه شديدا. ويتقفرون العلم يعني يتتبعونه على غير هدى وإنما بآرائهم. وأما العلم فلا يؤخذ إلا عن طريق ثني الركب أمام المشايخ لأنهم يقربون العلم ويعطيك المسألة بدليلها فيقرب عليك وإذا احتجت بعد ذلك إلى بحث المسألة وطولها والاستزادة منها يكون ذلك لكن عندك المسألة بدليلها فتستفيد من أقوال أهل العلم. كما جاء عن معاذ في مرض موته عندما قال هم اجلسوني فبكى قالوا أتبكي على فراق الدنيا وخوفا من لقاء الله فقال والله ما أبكي كره الأنهار ولا غرس الأشجار ولكن الصوم في الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب، وهو من هو؟ معاذ بن جبل، إمام وفقيه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله معلما وحاكما إلى اليمن يبكي على مزاحمة العلماء بالركب وثنيها. وأما هؤلاء فاعتمدوا على آرائهم وعقولهم فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أنهم كفار. وهذا حكم البراءة من الأخوة، لا تخرج إلا بشيء يخرج من الدين. وهذا حكم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على منكري القدر لأنه كافر. والسلف رضوان الله عليهم إذا ذكروا المسألة يستدلون عليها بالأثر، ما يقول المسألة هكذا وخلاص، قال فلان كذا وانتهى، وإنما يذكرون المسألة بدليلها، لأنهم يبنون أحكامهم على الدليل، على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو ما قال إني بريء منهم وإنهم براء مني هكذا، لا، وإنما بين دليله على تلك المسألة. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. بماذا يحلف؟ بالله. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، يعني أنه كافر. وهذا حكم من يكذب بالقدر فهو كافر. قال: حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر دليل تلك المسألة وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل. وحديث جبريل فيه تعليم لكيف يتعلم الإنسان، يتعلم بطريق السؤال والجلوس أمام العالم. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجانبه متوافرون، فنظروا إلى ذلك الرجل ما عرفوه، وكانت ثيابه بيضاء وشعره أسود، لا يرى عليه أثر السفر، يعني المسافر تأتي عليه أشعث وثيابه وسخة، لكن ذلك نظيف. وهذا فيه دليل على أن الملائكة تتشبه وتتصور ولها القدرة على ذلك. قال: ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في الضمير، هل يعود على جبريل أو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. والأقرب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام. فبين له أن الإسلام ولا يكون مسلما إلا بالتوحيد، والإنسان لا يكون موحدا حتى يتبرأ من كل معبود سوى المعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى.
وأن يحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد، وهذا الذي خلقت من أجله الناس، وخلقت لأجله الجنة والنار. ولا يغفر الله سبحانه وتعالى لمشرك إذا مات على شركه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل إلا بعد التوحيد. وعلى هذا أدلة والأمر واضح، فالبدء بالتوحيد، ثم بعد ذلك بيّن له بقية الأركان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فقال له: صدقت. السائل عندما يأتي يسأل ليس له علم، إنما يسأل ليتعلم، لكن جبريل أتى معلم كما جاء في آخر الحديث. فقال له: صدقت. قال: فعجبنا. الصحابة يستمعون، وكانوا يعجبهم الأعرابي إذا أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه، وهذه طريقة مسلوكة، أن العلم عن طريق السؤال والجواب. ودونك كتب الحافظ الحكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه دليل أرباب الفلاح على طريق السؤال والجواب، وكذلك الأسئلة التي في العقيدة على طريق السؤال والجواب، وهذه طريقا مسلوكة لأهل العلم. وكما أيضا في كتاب الشريعة للآجري يضع الأسئلة ثم يجيب عليها، ويضع ويتكلم في باب المناظرة، يناظر أحد المبتدع ويبين الحق، هذا عن طريق السؤال والجواب، يسأل ويجيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالعلم أيضا يكون بطريق السؤال والجواب. ثم سأله عن الإيمان وعن الإحسان، وفي كل يقول: صدقت. ومن أركان الإيمان، وهو الدليل الذي استدل به ابن عمر على منكر القدر، قال: وأن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم، علم الأشياء قبل أن تكون، علمها قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الإمام مسلم. فمن أنكر بالقدر فهو منكر لركن من أركان الإيمان، والركن إذا انهد البناء كاملا. ثم سأله عن الساعة، فتلك الثلاثة الأول قبل أن ندخل في الساعة، تلك الثلاثة الأول هي مراتب هذا الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وأوسع تلك الدوائر الإسلام، ثم بعده يأتي بدائرة أضيق وهو الإيمان، ثم بعد ذلك الإحسان، وهذه مرتبة عالية، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا علم. ولهذا يجب على طالب العلم أو العالم إذا لم يعلم الشيء يقول: الله أعلم، لا يتكلم ولا يقحم شيء، ولا يقحم نفسه في شيء لا يعرفه، وإنما يكل العلم إلى عالمه. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى متى تقوم، لكن جعل لها أمارات. ومن تلك الأمارات التي ذكرها أن ترى هؤلاء الرعاة تنفتح عليهم الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتحدثون عن الفقر فقال: الفقر تخشون؟ والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني أنها تنفتح، فتنافسوها كما تنافسوها، يعني ممن كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فهؤلاء الذين كانوا لا يجدون شيئا، أصحاب الإبل وأصحاب الشاة، يتنقلون بدوابهم حيث توجد المراعي، ليس لهم قرار يستقرون فيه، تجدهم يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان إما يكون بإعلائها أو بزخرفتها، زخرفوا حتى المساجد، وهذه من علامات الساعة أن تزخرف المساجد. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. تجد المحاريب، تجده مكتوب على جداره أسماء الله الحسنى، وقد لا يكون من أسماء الله الحسنى، وإنما يكتبها في الحديث الذي ورد في سنة الترمذي وفي غيره، والحديث ذلك ذلك العدد لا يصح، وإن كان أصل الحديث في صحيح البخاري في الصحيحين، لكن العدد لا يصح، فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وهو المتهم به، وفيه من الأسماء ما ليس باسم، تجدها مكتوبة على الجدار أو على الأعمدة، تجد الرخام، تجد كذا، تجد كذا، التحمير والتصفير والألوان، وهذه من علامة القيامة أن تزخرف مساجد، أن تزخرف المساجد. وإنما المسجد بعد أن يكن الناس من الحر ومن القر ولا يوجد فيه شيء في قبلته يشغل المصلين، وهذا يدل على جهل تلك الطائفة التي تضع أمام المصلين تلك الأذكار التي تقال بعد الصلاة، هذا إلزام، يضعها أمامه، وهذا اجتهاد منهم، لو سألوا العلماء لبينوا لهم الحق. وقد سئل الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عن ذلك، فأصدر تعميما، أصدر خطابا إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والوزارة أصدرت خطابا لفروعها يوزع على الأئمة بإبعاد ذلك من قبلة المصلين. وما كل من أراد الخير والصلاح يدركه، وهؤلاء ممن يتقفرون العلم. والسير على السنة، والسير على السنة خير من عمل البدع. وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع، وهو يتكلم عن التيمم وحصول الماء بعد الصلاة، وذكر الحديث في الاثنين اللذين صليا ثم وجدا الماء، فلما وجدا الماء أحدهم توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة، والذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. ليس لك الأجر مرتين تحبيب في العمل، وإنما اجتهد فله أجر العملين. قال: وأما وقد بانت السنة ووضح الأمر، فلو وجد الماء وأعاد الصلاة فهو مبتدع وليس له الأجر مرتين، بل هو مبتدع. فالسنة والاقتصار عليها هو الأفضل من زيادة العمل على غير هدى. وهؤلاء أرادوا الحق وأرادوا تعليم الناس، لكن نقول لهم أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد؟ تورد أو توريد الإبل؟ الأمر فيه سيان. ولو رجعوا إلى العلماء وجلسوا وتركوا تقفرهم للعلم لعلموا الحق. فهذا الكلام استطرادا لزخرفة المساجد، فيكون التطاول في البليان إما بتعدد الأدوار، وهذا حاصل، أو بزخرفة البيوت، وتجد الزخرفة وأشياء قد يتكلف الإنسان فيها مبالغ باهظة وهي ليست فيها فائدة. وقوله: أن تلد الأمة ربتها، فسر بأن الأمة المملوكة التي تلد من سيدها ومالكها تعتبر أم ولد، فبعد موت سيدها يكون ابنها هو السيد. وفسر أيضا بالعقوق، وأنه يكثر العقوق وتؤمر الأم بالعمل من ابنها وكأنه سيدها ومالكها، والكل صحيح، وكل ذلك موجود، وهذه من علامات الساعة. قال: ثم انطلق، يعني بعد أن انتهى خرج من عنده، من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر: أتعلم من السائل؟ في بعض الروايات قال: التمسه، وفي بعضها أنه في اليوم الثاني سأله. فقال: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المرء: الله ورسوله أعلم، وكما فعل مع ابن جبر رضي الله عنه عندما كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لك العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الرسول مات، وأما الرسول فمات وانقطع عنه الوحي وهو بشر. وأما حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا ننزله في منزلة فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهو بشر يأكل ويشرب ويموت كما يموت الناس، وبموته انتهى الوحي وانقطع. وكان البعض يبكي، ما يبكي على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يبكي على انقطاع الوحي الذي ينزل من السماء. فإنما نقول الله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عندما كان حيا، وأما بعد موته فالرجوع إلى سنته، إلى أقواله وإلى أفعاله. قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني أن هذا هو الدين، وهذا هي مراتبه: الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا يجب على المعلمين وعلى المربين وعلى طلاب العلم والعلماء أن يعلموا الناس الدين، وأن يبدأوا بالتوحيد، لأنه هو الذي بدأت به الرسل. وما نزلت من الشرائع شيء إلا بعد إن استقر التوحيد في قلوب الناس. نزلت الصلاة قبل أن يهاجر إلى المدينة بثلاث، ثم بعد ذلك في السنة الثانية فرض الصيام، ثم الزكاة، وتأخر الحج، ثم تتابعت الشرائع: أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما إلى ذلك. هذا هو الدين الذي يجب على الناس أن يتعلموا. ثم أورد رحمه الله تعالى طرق الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والحديث أفرده بعض العلماء بكتب ورسائل شرحوه، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه، شارح الكتب الستة في المسجد النبوي، وهو عازم على إعادتها مرة أخرى. فأفرد حديث جبريل برسالة سماها شرح حديث جبريل عليه السلام، لأنه هو بيان لأمور الدين، والله أعلم.